الحمد لله، نحمده على نعمه، ونستعينه على طاعته، ونستنصره على أعدائه، ونؤمن به ونتوكل عليه، مفوضين أمورنا إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فعليه من الله أفضل صلاة ورحمة وسلام. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن التقوى تكفر السيئات وتضاعف الحسنات. إخوة الإسلام، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عموده، والصلاة لا تسقط عن المسلم في أي حال ما دام عقله باقيا، ولكن يصليها على حسب استطاعته. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيها المصلون، الصلاة لها أركان، ولها شروط، ولها واجبات، ولها سنن، ولها آداب، يأتي المصلي بما يستطيع منها. وهذه الأعمال منها ما يؤدى في حال القيام، ومنها ما يؤدى في حال الجلوس أو الركوع أو السجود. عباد الله، الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة ورفع الحرج والمشقة عن المسلم، وقد خفف الله تعالى عن أهل الأعذار من المرضى وغيرهم عباداتهم بحسب أعذارهم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال كذلك سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. رواه البخاري. أيها المصلون، لقد كثر في الآونة الأخيرة الصلاة على الكراسي في معظم المساجد، مع قدرة بعض المصلين على الصلاة قياماً مع وجود بعض المشقة، لأن البعض يظن أن مجرد الشعور بالتعب يجيز له ذلك. أيها المصلون، القيام والركوع والسجود ركن من أركان الصلاة، فإذا سقط ركن بطلت الصلاة، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية، ومن عجز عنها لمرض أو كبر سن يبيح له التخفف من هذه الأركان، فله أن يجلس على الأرض كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجلس على كرسي. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك، سقط عنه ما عجز عنه. وبناء على ذلك أيها المصلون، فإن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. ومما ينبغي التنبه له أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره الجلوس على الكرسي للركوع أو السجود، وإذا كان معذوراً في ترك الركوع أو السجود فلا يبيح له عذره ترك القيام، وإذا كان معذوراً في ترك الجلوس على الأرض فلا يجوز له ترك السجود إذا كان قادراً عليه. فالقاعدة في واجبات الصلاة يا رعاكم الله أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه. قال ابن باز: الواجب على من صلى جالساً على الأرض أو على الكرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب عليه أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. ومن عجز عن ذلك أيها المصلون وصلى على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وقال الشيخ السعدي: فهذه الآية والحديث تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه. قد يقول قائل: ما ضابط المشقة؟ يجيبنا ابن عثيمين: الضابط للمشقة ما زال به الخشوع، والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة. أيها المصلون، وبناء على ما تقدم، فإن أحوال المصلي على الكرسي خمسة أحوال. الحالة الأولى: أن يكون عاجز، أن يكون عاجزاً عن القيام تماماً مع القدرة على الإتيان بالركوع والسجود على هيئتهما، ففي هذه الحالة يصلي جالساً طيلة صلاته ويومئ بالركوع والسجود. قال صلى الله عليه وسلم: واجعل سجودك أخفض من ركوعك، حديث صحيح. الحالة الثانية: أن يكون قادراً على بعض القيام ولا يلحقه معه مشقة شديدة أو زيادة في المرض، ففي هذه الحالة يصلي قائماً حسب استطاعته، فإذا شق عليه جلس. الحالة الثالثة: أن يلحقه مع القيام مشقة شديدة أو زيادة في المرض، ففي هذه الحالة يصلي جالساً. قال ابن عثيمين: فإذا كان إذا قام قلق قلقاً عظيماً ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا شق عليه القيام فيصلي قاعدة، لكن بشرط أن يأتي بتكبيرة الإحرام في حال القيام ثم يجلس. إن لم يكن مقعد في الأصل، فلو أتى بها بتكبيرة الإحرام جالسا لم تصح صلاته. قال النووي: يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف. الحالة الرابعة: أن يكون عاجزا عن الركوع على هيئته مع القدرة على القيام، ففي هذه الحال لا يجوز له الجلوس ولا يسقط عنه القيام، ويأتي بالسجود على هيئته على الأرض مع القدرة. الحالة الخامسة: أن يكون عاجزاً عن السجود على هيئته مع قدرته على القيام، ففي هذه الحالة لا يجوز له الجلوس ولا يسقط عنه القيام ولا القيام من الركوع، ويومئ بالسجود جالساً فقط. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المصلون، وأما وضع الكرسي في الصف فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى: أن يجلس المصلي على الكرسي في صلاته كلها، ففي هذه الحالة يحاذي الصف بموضع جلوسه، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة موضع الجلوس، بحيث تكون إليته محاذية وموازية لأرجل المصلين. الحالة الثانية: إذا كان المصلي يستطيع أن يصلي قائماً لكنه يحتاج الكرسي في الركوع والسجود فقط، فالمطلوب منه أن يكون حاله في القيام مساوياً لحال المصلين، المنكب بالمنكب والعقب بالعقب، فالعبرة بالقيام، شريطة ألا يكون أحداً خلفه إذا أراد الجلوس في حال الركوع أو السجود. الحالة الثالثة، إذا كان المصلي يصلي على الكرسي حال القيام لكنه يستطيع أن يركع ويسجد على الأرض، فهنا يجب عليه أن يساويهم في الظهر وهو جالس على الكرسي وعلى إليته. أيها المسلمون، وكل ما سبق ذكره وبيانه متعلق بصلاة الفريضة فقط، الصلوات الخمس. أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، فيجوز له الجلوس ولو بدون عذر، لكنه خلاف الأفضل، وله نصف أجر القائم إن كان بدون عذر، أما إن كان معذور فله الأجر كاملا بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، يعني على جنب. رواه البخاري. أسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعظم أجرهم ويثبت لهم الأجر ويعافيهم ويرفع عنهم ويرفع درجاتهم، وأن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أقر عيوننا بنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أهلك أعداء دينك الذين يقاتلون المسلمين ويشردونهم ويروعونهم، واجعل دائرة السوء عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام قاعدين، وبالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم احفظ علينا أمننا وأماننا وإيماننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وشبابنا وفتياتنا وأراد أمننا ووحدتنا ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم انصر جندنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم واخلفهم في أهلهم خيرا يا سميع الدعاء. داوي جريحهم واشفي مريضهم وتقبل قتلاهم واجعلهم شهداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه وسائر أعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. وفق اللهم سائر حكام المسلمين للعدل في رعاياهم وتحكيم شريعتك فيهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها. فقهنا بأمور ديننا، فقهنا بأمور ديننا، علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آتنا اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.